بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قتادة وسعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الضيافة 3 أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة. قال الإمام الوادعي رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه عبد بن حميد فقال رحمه الله أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي نضرة به وأخرجه البزار كما في كشف الأستار من طريق حماد بن سلمة به. ثم قال تفرد به حماد وهو معروف به انتهى. كذا قال وأنت ترى أن معمرا قد تابع حمادا كما عند عبد بن حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفان هو ابن مسلم الصفار إمام صاحب سنة. حماد هو ابن سلمة بن دينار إمام صاحب سنة حتى إن من تكلم فيه كان يتهم على الإسلام. تتابع حماد ابن سلمة ومعمر بن راشد في الرواية لهذا الحديث. أما معمر فعن سعيد الجريري وأما حماد فعن قتادة وعن سعيد. وتتابع قتادة وسعيد الجريري اقترنا في الرواية عن أبي نضر المنذر بن وهو المنذر بن مالك بن قطعة. فرجال السند كلهم ثقات. عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة، أي غير ضيافة. وضيافة اليوم والليلة لازمة، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يومه وليلته. والزيادة على يوم وليلة ضيافة إلى 3 أيام ضيافة، وبعد 3 أيام صدقة تعتبر ليس ضيافة. فاللازم يوم وليلة، وفوق اليوم والليلة ضيافة مندوبة مستحبة إكرام. والجائزة، كلمة جائزة هي في حد ذاتها لا تقتضي الوجوب لكنها إكرام، وقد دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف مع الأمة. ذكر الله نبيه إبراهيم وهو أبو الأنبياء ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مسلمين. قال ملة أبيكم إبراهيم ما كان من المشركين. وهو أبو الأنبياء أنه جاءه ضيف وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. والضيف يطلق على الواحد والأكثر، فيقال الواحد ضيف والاثنان ضيف والثلاثة ضيف والعشرة ضيف وإن كثروا. وربما قيل ضيف وأضياف قيل الفرد ضيف، وقيل ما زاد على ذلك أضياف أو ضيوف، وقد يجمع على ضيفان أضياف ضيوف ضيفان، وحتى المرأة يقال ضيف، من يقال ضيفة، فيطلق على الذكر والأنثى والجمع والمفرد كلها ضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يشمل الذكر والأنثى. والخطاب هو لصاحب الشأن رب البيت رب الأسرة، فإن من إيمانه بالله وباليوم الآخر ومما يقوى به الإيمان ومن شعب الإيمان إكرامه لضيفه، سواء نزل الضيف عليه كأن يكون رجل، أو نزل الضيف على أهله كأن تكون امرأة، فإنه يعطيها ما تكرم بها الضيف الذي نزل البيت، ويقدم ما هو من ضيافة النساء، ولا يهمل هذا الجانب جانب الضيافة، فإنه جانب من الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتنيا بذلك، حتى إن لم يجد يقول من يضيف ضيف رسول الله، إن عجز عن إكرامه وعن ضيافته ما يتركه، بل يعرض ضيافته على الصحابة، أي أني عاجز ما عندي شيء، ربما ما يجد له تمرة في البيت، فيقول من يضيف ضيف رسول الله، فيأخذه بعض الصحابة ويعشيه بطعام الصبية. وليس فقط الضيافة من شأن، وليس الضيافة فقط بالطعام والشراب، حتى أنه من إكرامه أن يذب عنه إذا استضافه، يذب عنه إذا أراد أحد الاعتداء عليه، لأنه في رحبته في مجلسه في داره يذب عنه. ولما جاء أولئك الفساق سمعوا بضيف نبي الله لوط، أقبلوا يهرعون إليه، فقال اتقوا الله ولا تخزون، إن هذه إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، يعني لا تفضحوني عند ضيوفي، الاعتداء على الضيف وفي داري فضيحة، معنى الآية وبيانها أن هذه فضيحة أن يعتدى على ضيفك في بيتك، وأنه اتقوا الله ولا تخزوني أن هذا من أسباب الخزي أن يعتدى على ضيفي في بيتي. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي الآيات الأخرى ما لنا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، نريد ضيوفك سرابيت. فأهلكهم الله، إنما القصد أن حق الضيف الضيافة، وحق الضيف يعني الضيافة كما دل عليها من طعام وشراب وتهيئة مكان وما كان من ذلك، وحق الضيف الذب عنه في المجلس ما دام ضيفا أن لا يعتدى عنه. وقد ذكر الفقهاء أن تضعيف الدية، يعني الدية أو كذلك المضاعفة فيها والتثقيل فيها، الاعتداء على الضيف، أن يكون يعتدي عليه وهو في بيته، صاحب البيت يعتدي على ضيفه، أو يأذن ويرضى بمن يعتدي على الضيف أو كذا، هذا من أسباب اللوم، ومن أسباب ربما ضعفت الدية وثقلت على صاحبها إن حصل عليه اعتداء قتل، لأنه في مكان آمن. ومن حقه البشاشة، فلو تقدم له الطعام والشراب وسائر ما تقدم وأنت عابس في وجهه ما كانت ضيافة لها كبير حفاوة ومعنى. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قال مرحبا وأهلا، فالمضي مضيف يهش ويبش. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، من حقه الترحيب به. ومن حق الضيف أيضا المؤانسة، أن يجلس معه. ففي حديث قصة سلمان وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لزورك عليك حقا ولضيفك عليك حقا. فالمؤانسة، يأتي من مكان بعيد يأخذ قسطه يأخذ حقه منك، الجلوس معه، تفقد حاله، استطعام الحديث منه، ربما يكون له حديث تستطعمه الحديث وتسمع لحديثه، وهكذا تنظر يعني ما أخباره وما كان من ذلك مما يؤانسه ولو شيئا من الوقت. ولا بأس بتوزيع المهام في الضيافة، فإنه قد يكون الواحد يغفل أو ما يعلم، أو يخصص مثلا مسؤولا للضيافة، فبلال كان النبي صلى الله عليه وسلم خصصه لهذا الشأن من هذا وغيره، ولكن كان إذا قدم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقدوا، وربما كساه إن كان عريانا وإن كان أسلم جديدا وأكرمه، واستدان بلال من ذلك دينا وقضى الله دينا كما في قصة بلال، حديث بلال الصحيح المسند. فضيافة عبادة، ليست فقط أعراف وأسلاف، عربية ترى الضيافة، يعني العرب أخص بها من غيرهم. كثير من الناس الذين ما تعودوا هذه ما عرفوها، حتى إذا جاءه مثلا ضيف ما أدري ما هو الضيف، وإذا دخل عنده يقول له هل تريد كذا، هل تريد طعاما، هل تريد، إذا ما قلت له أريد خلاص روحت جوعان، وإن قلت أريد أعطاك، لأنه ما عرفوها ضيافة. وهكذا بإبراهيم ما قال لهم تريدون عليه الصلاة والسلام، وهل أتاك ضيف إبراهيم، حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، رد عليهم السلام، قوم مكرمون منكرون، أي غرباء ما عرفهم، فرغ إلى أهله، دخل إلى أهله جهز لهم. ثم إذا غاب الضيف إلى أهله لا تستنكر، هذه الآية دليل ذلك. فالضيف مش لازم أنك منذ أن يرحب بك وكذا ويدخلك المجلس وما إلى ذلك أن يبقى جالسا بجانبك، قد يكون له احتياج إلى داخل البيت يجهز شيء. وبعدم وجوده مهما كان الأمور، بعدم وجوده قد يقول سووا كذا افعلوا كذا جهزوا كذا، ترتيبه قد يكون أحسن من ترتيب غيره وأوامره وتوجيهاته، وينزل الناس منازلهم إن رأى الضيف يعني بعيدا جاء من بعيد أو كذا، يعني أزاد في إكرامه وبالغ. وإن كان الضيف قريبا وجاء من قرب الأمر سهل أكرمه بما يسر الله. فهذا غياب الصاحب المضيف قليلا شيئا ما أو ما كان من ذلك أو ما كان من ذلك ليس بمنكر، بل الآية تدل عليه. والأكل مع الضيف أيضا جيد، فأبو بكر لما لم يأكل مع ضيوفه امتنع الضيوف عن الأكل حتى جاء، فإن هذا مما يريحهم ومما كذلك يعانسهم، على ذكر هذا الفقهاء يذكرون هذا. ولا تكثر من كلمة كل 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 كل، أقدم الطعام وهو يأكل حاجته. وإذا حصلت محادثة على الطعام لا تقل ترك الحديث وكلوا، خلوه يتحدث على راحته، تحدث ويأكل وكذا على راحته، ما هو يعني فقط يعني تزعجه بهذا إزعاج، واعتاد اليمنيون تقريب الشيء الشهي إلى الضيف، لكن تقطيع الطعام، تقطيع اللحم مثلا باليد وهكذا وتقديمه وأخذه باليد وتقديمه، أنت وغيرك منتسوا، بعضهم يتقزز، بعضهم ربما تمسك اللحم تقدمه له قد لا يأكله، ما يحب أن تقول أنا أتناول بنفسي جزاك الله خيرا. ذكروا أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه استضافه بعض الناس وكان يقطع اللحم إليه، قال يا أخي ما أنا حيوان تعلفني، أنا النعمة عندي سأكل، النعمة أمامي جزاك الله خيرا، فأنت قدم الطعام وخله بجانب يأكل حاجته. قلت هذا لأن بعض الناس إذا وضعت يدك على اللحم وتعطيه تقزز، ما هو مثل كل الناس، بعض الناس ما يبالي، لكن ما يريد أحد أن يضع يده فيه، لا سيما في أيام كورونا وغيرها. لماذا هو يأكل بالملعقة وما يأكل أحد كذا؟ ما يريد أحد يمسك الطعام أمامه وكذا، فدعه ولده حي يقرب له الطعام يأخذ حاجته، وإن احتجت إلى ذلك فأخذت بالسكين أو بملعقة وتقرب بكذا شيء على ما يسمونه بأناقة، أمر طيب. هذا وقد صنف في الضيافة لأهميتها وأصالتها، صنف فيما يتعلق بها يعني بحسب أدلة وآثار، وبعضها هكذا اجتهادات يكتبها الكتاب في هذه المسألة، لكن أزمة الأمور هي الضيافة وما دلت عليه الأدلة، أزمة الأمور هي الضيافة وما دلت عليه الأدلة. ثم إن الإلحاح على الضيافة واليمين وما إلى ذلك فيه نظر، والله ما تذهب، لابد عندي، والله كذا، هذا قد يحصل فيه، قد يفوت عليك يمينك تحتاج إلى كفارة، وقد هذا فيه نظر، ادعه واطلب منه أن يكون عندك إكراما، إن أبى برئ ذمتك وخلاص، هذا ضيافة. أما اليمين والإلحاح قد يكون له أعمال، له مواعيد، قد يكون مع هذه المواعيد أيضا له إحراجات أيضا في بعض الأمور، ما يحب، أن ادعه أنت عندي إن شاء الله، أو الغداء عندي غدا أو كذا، لا بأس أن تكرر عليه للتأكيد بدون يمين، يحتاج إلى يمين والقسم، إنه قد سبب له حرجا، وقد سبب يحتاج إلى كفارة وما إلى ذلك، يشعر منك بالإكرام، أنك راغب في إكرامه ولو بدون يمين. ليست كل شعاب الإيمان واجبة، الآن الضيافة من شعاب الإيمان، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أي أن هذا من الإيمان. شعب الإيمان، الإيمان 64 شعبة، فعلاه قول لا إله إلا الله من شعب الإيمان، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وهي مندوبة، تمر بحجر أو تمر بشوك أو تمر بزجاج أو تمر بما يؤذي الناس تزيحه من شعب الإيمان. هل ضيافة خاصة بأهل الوبر البادية؟ كون الإنسان إذا ما أضيف ينقطع، سيبيت بدون عشاء، سيبيت بدون طعام، سيبيت بدون إكرام، أم حتى على أهل المدر وهم أهل الحاضرة؟ من أهل العلم من يقول هي خاصة، يتأكد وجوبها على أهل الوبر البادية، حيث أن النازل عنده إن لم يضيفه ضاع، فيصير لها يعني حق المسلم مفوت، فائت حق المسلم. وأما الجدار فكان لغلامي، وأما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لم يضيفهما. قدم موسى والخضر على أناس ما أعطاهم ضيافة، فقال تأخذ أجر مقابل ضيافتنا، تأخذ حق ضيافتنا منهم، لو شئت لاتخذت، ما أضافونا. فهي حق. ومر أبو سعيد ومن معه من الصحابة إلى على أناس ما استضافوهم، فقدر الله على سيد الحي لدغ، فجاءوا إليهم هل فيكم من راق؟ قالوا نعم فينا من راق، لكن لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا كذا، هم عدد كذا وكذا على قدرهم، كل واحد ضيافة، طلبوا منهم حتى تعطونا كذا ماء، فأعطوهم، ما أعطوهم ضيافة، بخلاء. فلما لدغ سيدهم اشترطوا عليهم، لا من أجل أنهم يرقون بمقابل، الرقية عمل صالح ما تحتاج أن تشترط عليها، ما يشترط على الرقية، ولكن ما أعطوهم قراهم، ما أعطوهم ضيافتهم، فاستخرجوا هذا من الظفر، ظفروا بقراهم، الله يسر بثعبان ولا كذا لدغ الحي حتى يسر الله بقراهم لهم، لدغ سيد الحي هذا. فأخذوا القطيع، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، لأنه كان مقابل قراهم وضيافتهم. بقي أهل الـ يعني الحاضرة أيضا ضيافة لازمة، أن من نزل عندك حله حق الضيف، لماذا؟ قد يكون ما عنده حق الفندق، يقولون في هذه الأزمنة فنادق التغط الضيافة، وما ما هو صحيح، قد يكون عاجزا، ما نزل عندك إلا ضيف منقطعا غير عارف بالطريق، غير عارف بالمدينة، ما يدري أين يذهب، نزل عند أخيه دل عليه فنزل عنده، فحقه لازم. وحديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر حديث موضوع، من طريق بعض أحفاد إبراهيم من أحفاد عبد الرزاق وضع ترجم بميزان الاعتدال، هو مذكور في ترجمته. فلا فرق في الضيافة بين أهل المدر وأهل الوبر، أهل الوبر يعني البادية، البادية كذلك التي ما فيها فنادق، ما فيها مساكن، ما فيها بيوت يسكنون فيها، نعم. وأهل المدر أهل الحاضرة، بإمكان المار فيها يجد ما يسكنه، يجد مكانا يعني يستأجره، يجد كذا، لكن ليس كل الناس يجد، من جاءك أكرمه بقدر مستطاعك، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من متكلفين. والتكلف للضيف نسبيا مشروع، كما تكلف أبو الهيثم وكما تكلف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نسبيا بدون إشقاق على نفسك، فإنه إن ظفر الضيافة إشقاق حصل، دخل عندك الملل من المضيف، يحصل الملل لكثرة المشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فربما تمل الضيف للمشقة التي أنت تكلفتها، ومن ملل الضيف يحصل منك عدم إحسان في الخلق. وقالوا أيضا من آداب الضيف أن لا تضرب الأولاد إذا حصل منهم إساءة بحضرته، تأدبهم، ولا تعمل خصام في البيت حتى يسمع داخل البيت أنت والبيت قتل طلع جحيم، ليش ما تفعلون ليش كذا صايحة في البيت، على أن هذا متعقب، فإن أبا بكر لما لم يضيف ضيفه تبع ولده، يا غنثر وجدع وسب كل ولده، وهم يسمعون، وفيه هل يسمعون أو لا الله أعلم، لكن المهم في البيت هذا الأضياف. وقد يحتمل لأبي بكر ما لا يحتمل لغيره، فالأولى في حالة وجود الضيف أن لا تقلب خصاما في البيت، واصبر إذا حصل ما يحتمل، يحتمل مثل ذلك، حتى يحتمل إكراما للضيف وسعة صدر وما إلى ذلك، والتأديب جعله في وقت آخر. هذه نبذة يسيرة من آداب الضيافة، وإلى هنا بارك الله فيكم.